أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. ما زال كلامنا في صفة العلم. كنا قد شرحنا فيما سبق أن علم الله تبارك وتعالى ينقسم باعتبار متعلقه إلى مراتب ثلاث. المرتبة الأولى علمه سبحانه بذاته، المرتبة الثانية علمه سبحانه بالأشياء قبل إيجادها، المرتبة الثالثة علمه سبحانه بالأشياء بعد إيجادها. وقد شرحنا أو انتهينا في الدرس السابق من بيان علمه سبحانه بذاته في المرتبة الأولى، فنأتي الآن إلى المرتبة الثانية وهي علمه سبحانه بالأشياء قبل إيجادها. قال المرتبة الثانية: لا شك أن الباري عز وجل كان يعلم بالأشياء قبل أن يوجدها، لأن الإيجاد فرع العلم، وهذه المسألة مما اهتم بها الفلاسفة واستدلوا على بداهتها بما يلي. شوفوا، هي مسألة حقيقة بدهية، أن الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل إيجادها مسألة بدهية، وإلا كيف كان يتمكن من إيجادها؟ الإيجاد فرع ماذا؟ فرع العلم. هل يمكنك أن توجد سفينة وأنت لا تعلم بها أو بكيفية صنعها، أو لا تعلم بالسفينة بما هي سفينة؟ هذا محال، هذا شيء محال. وكذا، هل تستطيع أن تبني مبنى أو بيتا وأنت لا تعرف معنى البيت، أو ليس عندك علم بالبيت وطريقة بنائه؟ لا، الإيجاد فرع العلم، فالمسألة بدهية. ومن هنا إذا ثبت عندنا أن الله تبارك وتعالى قد أوجد هذه الموجودات في الخارج، فلا شك أنه كان عالما بها قبل إيجادها، وإلا لم يكن ليوجدها. مع ذا هنالك أدلة أخرى في هذا المقام. الدليل الأول، قال: العلم بالعلة علم بالمعلول. تعرفون ما هي العلة وما هو المعلول؟ مثلا عندنا نار وعندنا حرق، أيهما العلة وأيهما المعلول؟ النار هي العلة، يعني السبب. المعلول أي المسبب شنو؟ الحرق. النار تؤدي إلى الإحراق. عندنا سفينة، هذه معلولة صحيح، علتها ما هي؟ الصانع، صانع السفينة، هذا علة السفينة، هو الذي كون السفينة، وغيرها من أمور. فالذي يعلم بالعلة، صحيح، الذي يعلم بالعلة، هل يصح أن يقال أنه لا يعلم بالمعلول؟ محال، شيء محال. يعني إذا عندنا سفينة والإنسان يعلم علتها، يعرف كيف يبنيها، هل يمكن أن لا يعلم السفينة؟ يعني ما يعرف السفينة شنو؟ مو أنه بعد كيف تصنع السفينة، فهو يعرف شنو كيف تصنع السفينة. هل يمكن أن يعرف كيف تصنع السفينة ولا يعرف السفينة يعني شنو؟ هذا هو المحال. فالعلم بالعلة علم بالمعلول، زين. والله تبارك وتعالى ثبت سابقا عندنا أنه ماذا؟ علة العلل، هو العلة في نشوء الكائنات، وهو عالم بنفسه، صحيح؟ فإذن هو يعلم بتلك الكائنات، يعلم بتلك الكائنات حتى قبل إيجادها، فثبت المطلوب ها هنا. صار واضح؟ دققوا انتوا هنا بالكلام مو بالفقه، شوية شوية وسعوا مداركم حتى شنو تثبتون إن شاء الله. قال: والمراد من العلم بالعلة العلم بالحيثية التي صارت مبدأ لوجود المعلول وحدوثه. نعيد: المراد من العلة، شنو المراد ها هنا حينما نقول العلم بالعلة علم بالمعلول؟ أي العلة، العلم بالحيثية، بالكيفية التي صارت مبدأ لوجود المعلول وحدوثه، لوجود المعلولات المختلفة. زين، مثال ذلك: الطبيب الحاذق العارف بأحوال القلب وأوضاعه يقدر على التنبؤ بما سيصيب المريض في مستقبل أيامه، صحيح أم لا؟ الطبيب الذي يعرف أحوال القلب وأوضاعه يعرفها جيدا، صحيح؟ هذا الطبيب يستطيع أن يتنبأ بالنسبة للمريض ماذا سيحصل له؟ يستطيع أن يتنبأ، مسألة بديهية واضحة. وليس هذا العلم إلا من جهة علمه بالعلة من حيث هي علة، هو يعلم بالعلة من حيث هي علة، أن هذا القلب مثلا كذا، معتال كذا، مريض كذا، فيقدر يتنبأ أنه هذا الإنسان يعيش حوالي مثلا 6 أشهر خلص، وبالفعل يكون كلامه صحيح، أو أن هذا الإنسان سيصاب بجلطة خلال 3 أشهر مثلا لأن قلبه تعبان مثلا، أو أن هذا سيصاب بسكتة أو كذا، فهو يستطيع أن يتنبأ بمستقبل البيض. من أي باب؟ من باب علمه بالعلة. زين، وهنا هكذا، فإن العالم، مو العالم، خلوا فتحة على اللام، فإن العالم بأجمعه معلول لوجوده تعالى، وليس له علة إلا ذاته المقدسة. هذا العالم الذي نعيش فيه هل هو علة أم معلول؟ هو معلول، كلها معلولات بعد، لها علة، لها سبب. ما هي العلة الحقيقية؟ الله تبارك وتعالى هو العلة، لأن كل هذه الموجودات ليس لها علة إلا ذات الله تبارك وتعالى. مسألة بعد جدا واضح. فالعلم بالذات علم بالحيثية التي هي سبب لتحقق العالم وتكونه، فعلمه تعالى بذاته مستلزم للعلم بمخلوقاته قبل إيجادها، لأن فاعليته تعالى لما عداه بنفس ذاته لا بخصوصية طارئة وجهة زائدة عليها أو منضمة إليها. ألم نثبت سابقا، انتبهوا معي، ألم نثبت سابقا أن الله عز وجل يعلم بذاته؟ زين، ذاته شنو؟ علة العلل، علة هذه المعلولات، صحيح؟ فمن هذا قلنا، ثبتنا مبدأ أن العلم بالعلة علم بالمعلول، فما دام الله يعلم بالعلة وهي ذاته المقدسة، صحيح؟ فإنه من باب أولى يكون عالما بالموجودات قبل إيجادها، فثبت المطلوب. صار واضح؟ الدليل الثاني، هذا دليل. دليل آخر، لو سلمنا أنه تعالى لا يعلم بالأشياء إلا حين إيجادها، حاشاه عز شأنه. نفترض، هنسلم جدلا أن الله لا يعلم بهذه الأشياء إلا بعد، في وقت إيجادها، في وقت إيجاده لها. زين؟ يلزم منه، يعني يلزم من هذا التسليم، من هذا المبدأ أو من هذه الفكرة، أن يكون للأشياء فيه تأثير، أن يكون لهذه الأشياء في الله تبارك وتعالى تأثير. كيف؟ ويكون بسبب الأشياء بحال لم يكن من قبل على ذلك الحال، فلا يكون واجب الوجود بالذات وواجب الوجود من جميع الجهات. يعني شوفوا، أنت قبل أن يدخل والدك إلى الدار ما كنت تعلم بوجوده، صحيح؟ فكنت مثلا تدخن السيجارة. نفترض الأخوة الشباب، من مبتلى بالسيجارة هنا؟ الحمد لله الأخ هاشم مو مبتلى، مبتلى الحمد لله، فاللي مبتلين بالسيجار والعياذ بالله، فهذا يكون موجود بالبيت فيدخن، ما يدري أنه والده موجود بالغرفة الثانية، فبس يشوف والده شنو يصير؟ يصير عنده حالة تأثير، يعني علم بوجود والده. يعني طبعا دا أعطي مثال ولا مقايسة بالأمثال، يعني مجرد دا أعطي مثال في كل شيء أنت لاحظ، يعني حتى في غير هذا الموضوع، حتى إذا ما مرتكب ذنب، كل شيء يعني طبيعة الإنسان بمجرد ما يعلم بشيء حين إيجاده أو حين وجوده يصير إلى تأثير على ذاته. أقل هذه التأثيرات شنو؟ أنه لم يكن عالما من قبل، يعني كان جاهلا ثم أصبح عالما، هذا أقل التقادير بعد، أنه لم يكن عالما، هذا تأثير تغير، لم يكن عالما بوجود هذا الشيء ثم الآن أصبح عالما بوجوده. فإذا قلنا أن الله والعياذ بالله لم يكن يعلم بالأشياء إلا حين إيجادها، فمعنى هذا شنو؟ معنى ذلك أن هذه الأشياء لها تأثير فيه، كان في حال أخرى قبل أن أوجدها، والمؤثرات لا يمكن ضروءها على الذات الإلهية. لماذا؟ لأنه واجب الوجود، ولأنه شنو؟ كما عبر لك، واجب الوجود من جميع الجهات، يعني حتى من جهة التأثير، من جهة التغير، من جهة التكثر، من سائر الجهات، هذا المبحث الذي فصلنا فيه فيما سبق. فحينما يثبت عندنا أنه واجب الوجود من جميع الجهات ولا يطرأ عليه تأثير ولا تغيير، فإذن يكون الثابت عندنا أنه لا شك أنه كان عالما بالأشياء قبل إيجادها. صار معلوم؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، لو حصل له سبحانه العلم بعد الإيجاد لكان جاهلا قبله، فتخلو ذاته عن العلم، والخلو علامة النقص والإمكان، وهو منزه عنهما، إضافة إلى تغير الذات حيث كان جاهلا ثم صار عالما، والتغير علامة الإمكان والفقر، وهو تعالى منزه أيضا عنهما. هذا الدليل يشبه الدليل الثاني، لكن بعبارة أخرى، بتقريب آخر. لاحظوا، حينما نقول مثلا أن الله لم يكن عالما بالأشياء إلا حين إيجادها، معنى هذا شنو؟ قبل إيجادها كان جاهلا، كان جاهلا بها بعد. زين، الجهل علامة النقص أم الكمال؟ علامة النقص. والنقص منفي عن الله، فإذا يثبت المطلوب وهو شنو؟ أنه كان عالما بالأشياء قبل إيجادها. من جهة أخرى، هنا حينما لم يكن عالما بالأشياء قبل إيجادها ثم أصبح عالما بها حين إيجادها وبعد إيجادها، إذا افترضنا سلمنا جدلا بهذا الكلام، هذا التحول تغير من حالة إلى حالة، من حالة الجهل إلى حالة شنو؟ العلم. فإذا كان هنا تغير، التغير علامة من؟ علامة الممكن. أحسنتم أحسنتم شيخنا، التغير علامة الممكن لا علامة الواجب. ثبت عندنا في المباحث السابقة الكلامية أن واجب الوجوب لا يتغير، لا يطرأ عليه تغيير، بسيط الحقيقة، واجب الوجود من كل الجهات غير قابل لا للتكثر ولا للتغير. فإذا يثبت عندنا المطلوب وهو ماذا؟ أنه يعلم بالأشياء قبل إيجادها. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، لو علم بعد الإيجاد لزم كونه جاهلا قبله، فتكون الذات قد توقفت بعد العلم على الغير، فلا تكون ذاته عينه، فيبطل كونه واجب الوجود لاحتياج الذات بحسب الفرض إلى الغير، وهو باطل بالضرورة. يعني شنو؟ أيضا نفس تقريبا هو نفس الدليل، أما بتقريبات مختلفة، بتقريبات مختلفة. نفترض أنه عز وجل حاشاه لم يكن عالما بالأشياء قبل إيجادها، فإذا يكون جاهلا، صحيح؟ ذي حتى تكون ذاته عالمة، تكون متوقفة على ماذا؟ على الإيجاد بعد، صحيح؟ تكون تتوقف الذات على أن يوجد هذا الشيء حتى يعلم به، فتكون الذات متوقفة على الغير. ما هو الغير؟ إيجاد ذلك الشيء، صحيح؟ تكون متوقفة على الغير. فإذا قلنا أن علمه الذاتي متوقف على الغير، إذن نفى ذلك أو أبطل ذلك قولنا بأن علمه ذات عينه أو عين ذاته. قلنا أن صفات الله عين ذاته، والعلم إحدى هذه الصفات الثبوتية، الصفات الذاتية. قلنا أن الصفات الذاتية هي شنو؟ عين ذاته. صفات الله عين ذاته، صحيح؟ فالعلم عين الذات، فإذا لا يكون متوقفا على الغير، مو مثل العلوم الاكتسابية أو العلوم الحصولية، تكون متوقفة على الغير. فحينما ثبت عندنا أن الله ذاته لا تتوقف على الغير، وصفاته هي ذاته عين ذاته، فإذا يبطل عندنا أنه عز وجل لم يكن عالما بالأشياء قبل إيجادها، لأن معنى ذلك أنه كان علمه متوقفا على الغير، أي ذاته متوقفة على الغير، وهذا محال، فيثبت عندنا المطلوب. صار معلوم؟ بلي؟ الغير الإيجاد، قلت إيجاد ذلك الشيء. الله لم يكن عالما حسب كلامهم وزعمهم، صحيح؟ فحتى يعلم شنو يحتاج؟ حتى يعلم بالأشياء، يقولون لم يكن عالما بالأشياء قبل إيجادها، حتى يعلم شنو لازم يسوي؟ يوجدها، فيكون علمه متوقفا على الغير. شنو الغير؟ أن يوجد ذلك الأشياء، يعني يتوقف على الإيجاد، الغير أي الإيجاد. وضحوا هنا، كتبوا حتى يصير واضح عندكم، حتى لا تشتغلون. فتكون الذات قد توقفت بعد العلم على الغير، فلا تكون ذاته عينه، فيبطل كونه واجب الوجود لاحتياج الذات بحسب الفرض إلى الغير، وهو باطل بالضرورة. صار معلوم؟ هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس والأخير أنه تعالى فعل الأشياء المحكمة البديعة والمتقنة التي تذهل العقول لها، وكل من كان على هذه الصفة فهو عالم به قبل إيجاده له، فالبناء قبل أن يبني المنزل كان على علم بالكيفية التي سيكون عليها ذلك المنزل. وهكذا خالق الأرض والسماء، هل يعقل أن يبنيهما وهو جاهل بهما قبل البناء؟ يجهل شنو السماء؟ يجهل شنو الأرض؟ وهل يصح بحكمة العقول أن يقال إن غير الحكيم يصدر منه الحكمة والعلم والإتقان؟ ما لهم كيف يحكمون؟ هذا واضح، لا يحتاج إلى شرح، هذا واضح. إلى هنا نكون قد انتهينا من بيان المرتبة الثانية، وهي أن الله عز وجل كان عالما بالأشياء قبل إيجادها. زين، نأتي إلى المرتبة الثالثة اللي تدوخ شوية، ولازم تفتحون عقولكم جيدا. علم الله عز وجل بالأشياء بعد إيجادها قسم أنكروا ذلك، وقسم قالوا نسلم بذلك لكنه عالم بالكليات لا بالجزئيات والتفصيلات، ما يدري بالتفصيلات، تفصيلات هذه الموجودات بعد إيجادها لأنها تتغير وتتبدل. حول هذا الموضوع سنتكلم. قال: بعد التدبر في بالمرتبتين السابقتين والبرهنة عليهما، يسهل الأمر في هذه المرتبة، ومع هذا يستدل عليها. أولا، وجود العلم عند المخلوقات دليل على وجوده عند الخالق بأكمل مراتبه وأظهر مصادقه، وكما يعبر الفلاسفة بأن وجود العلم عند المعلول يقتضي وجوده بطريق أولى عند العلة. لاحظوا هنا، ألم يثبت عندنا سابقا أن الله علة الموجودات؟ نعم، الموجودات تعلم بنفسها، صحيح؟ فمن باب أولى تكون علتها عالمة بها. شيء واضح بعد، لأن العلة أشرف من المعلول. شيء واضح، ما يحتاج إلى برهان. فيكون الله عز وجل باعتبار أنه أكمل مراتب الوجود يكون عنده كل علوم معلولاته، كل علوم معلولاته التي خلقها، فهذه المعلولات عندها علم بنفسها على أقل التقادير، فإذا علمها موجود عند الله بطريق الأولوية القطعية. هذا إثبات. إثبات ثاني، حيث ثبت أنه فعل الأشياء المحكمة المتقنة كما هو المشاهد في هذا الكون الفسيح والعجيب في أسراره المدهش في أغواره، فهذا دليل علمه بها قبل الإيجاد، فبطريق أولى أن يعلم بها بعد الإيجاد، لأن علمه بها قبل إيجادها أصعب من علمه بها بعد إيجادها، فثبت المطلوب. أيهما أصعب، أن تصنع السيارة أم تفكك السيارة؟ أن تبني البيت أم تهدم البيت؟ أصعب تهدم؟ أسهل بلي، فالأصعب هو البناء. يعني دائما الخلق هو الأصعب. فإذا نفترض هالشكل، يعني أنت تخيل يأتيك إنسان يقول أنا صنعت هذه السيارة، أنا صنعتها بدقتها المتناهية، بمثلا وضعيتها، ثم بعد ذلك يقول أنا أجهل بهذه السيارة بعد صنعها، ما أعرف شلون أشغلها وشلون أفككها وشلون أستفيد منها. هذا خراء محال. فالله عز وجل علمه ما دام يكون أصعب بالأشياء قبل إيجادها، وثبت ذلك عندنا في المرتبة السابقة أنه يعلم بالأشياء قبل إيجادها، فمن باب أولى يعلم بالأشياء بعد إيجادها، لأنه أسهل من المرتبة السابقة. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث: إن كل موجود سواه تعالى يعد ممكنا، وكل ممكن فهو معلول للذات المقدسة، يعني للذات الإلهية، ومستند إليها، فيكون سبحانه عالما به. بمنه؟ بالممكن، سواء أكان جزئيا أم كليا، وسواء كان موجودا قائما بذاته كالجوهر أم قائما بغيره كالعرض. شنو الجوهر والعرض؟ من يتذكر الدروس السابقة؟ أنت جوهرك ماذا وعرضك ماذا؟ مثلا أنت جوهرك إنسان، عرض من أعراضك أنك ذو لون أبيض، هذا جوهره إنسان، عرض من أعراضه أنه ذو لون أسود. هذا يسمى الجواهر والأعراض، الجواهر والأعراض، يعني ما يعرض على الجوهر، ما يعرض على الجوهر. فالله عز وجل عالم بكل ممكن، سواء كان ذلك الممكن المعلول جزئيا أم كليا، جزء أم كل، وسواء كان موجودا قائما بذاته، يعني هو قائم بذاته كالجوهر، أم قائما بغيره كالعرض مثل الألوان مثل ما شاكل، وسواء كان موجودا في الأعيان أم متعقلا في الأذهان، يعني سواء كان موجودا في الخارج مثل الإنسان مثل الحيوان مثل النبات، أو كان شنو متعقلا فقط بالأذهان مثل ماذا؟ مثل مفهوم الشعر، مفهوم الحب، مفهوم البغض، هذه شنو مجرد متعقلة بالأذهان، مفهومة موجودة بالخارج غير موجودة بالخارج، هل تراها؟ هل تنظر إليها؟ هل تلمسها؟ هل تحس بها؟ لا تحس، غير محسوسة، هذه تسمى شنو؟ المتعقلات في الأذهان، لأن وجود الصورة في الذهن من الممكنات أيضا فيستند إليه، فلا يعزب عن علمه شيء من الممكنات لأنها متعلقة كتعلق الظل لذيه، تعلق الظل لذيه، يعني لذي الظل، لصاحب الظل، لصاحب الظل، يعني لذي الظل أو لصاحب الظل، لأنها رشح من فيض جوده. بعبارة مختصرة قلنا أن كل ما سوى الله تبارك وتعالى ممكن، ثبت عندنا ذلك من ذي قبل، صحيح؟ الممكن هذا يشمل الكل والجزئي أم فقط يقتصر على الكل؟ على الكل، كلي وجزئي كلها ممكنة، يشمل أيضا الجواهر والأعراض كلها ممكنات، صحيح؟ كلها يمكن أن توجد يمكن أن لا توجد. وما دامت هذه كلها ممكنات، وقد ثبت عندنا أن الله عز وجل هو علة الممكنات لأنه واجب الوجود، فلا بد أن يعلم بالأشياء بعد إيجادها. ليش؟ لأن العلم بالأشياء شنو يعني؟ العلم بالأشياء بعد إيجادها انطباع صور ذهنية في الذهن، صحيح؟ عرفنا العلم سابقا، هذا العلم الحصولي الاكتسابي، انطباع صور معينة في صفحة الذهن، هذا ممكن، هذا انطباع صور ذهنية في صفحة الذهن، انطباع صور معينة في صفحة الذهن، هذا بحد ذاته ممكن أم لا؟ ممكن، من الممكنات، هو مو واجب بعد، ممكن من الممكنات. فما دام ممكنا إذن هو متعلق بالله، متعلق تعلق الظل لذيه، تعلق الظل للظل، تعلق صاحب الظل أو تعلق الظل بصاحب الظل، دائما يتبعه معه، بدون الله عز وجل قال الأشياء ما تبقى ليس لا وجودكم. فمن بابنا أولى هذا العلم باعتبار أنه ممكن أيضا، فالله عز وجل شنو يعلمه بالضرورة، فثبت المطلوب وهو أنه سبحانه يعلم بالأشياء بعد إيجادها. زين، ثبت عندنا المطلوب أن الله تعالى يعلم بالأشياء بعد إيجادها. خش، عندنا هنا إشكال، عندنا هنا إشكال، يقول هذا الإشكال أن الله صحيح يعلم بالأشياء بعد إيجادها، أما يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، ما يعلم بالجزئيات والتفصيلات، لا، فقط الكليات يعلم بها. لنقرأ الإشكال وأدلة الإشكال وردودنا على هذا الإشكال. طبعا هذا إشكال بعض الفلاسفة لعنهم الله، قالوا بهذه المقالة الكفرية، قال إشكال وحل. قد يقال إنما ذكرتموه من إثبات علمه تعالى أقصى ما يدل على إثبات علمه تعالى بالكليات، هاي الأدلة التي أثبتتم بها أن الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء، فهذه الأدلة تثبت علمه بالكليات ولا تشمل الجزئيات، وليس فيه إشارة إلى علمه بالجزئيات. ما هو الجواب؟ والجواب إنما ذكر من البراهين على إثبات علمه تعالى يشمل العلم الجزئي، بل هو المتعين في الأدلة. أصلا من يتدبر في الأدلة التي سقناها يبان ويظهر لديه أن العلم بالجزئيات هو المستفاد من هذه الأدلة، من أدلة أن كل شيء ممكن، من أدلة أنه عز وجل واجب الوجود ولا يطرأ عليه التغير وما أشبه ذلك. هذه الأدلة كلها تثبت أن الله يعلم بالجزئيات، بل هو المتعين من الأدلة، لأن الدليل الدال على كونه تعالى عالما بذاته وبغيره يعني أنه تعالى عالم بذاته وبغيره تفصيلا لا إجمالا لا بشكل كلي. هذه الأدلة تدل على أنه يعلم بهذه التفصيلات، فما أورده بعض الفلاسفة من أنه تعالى لا يعلم الجزئيات حاشاه عز وجل منقوض جملة وتفصيلا كما سوف يأتي. ما هو الدليل الأول؟ الدليل الأول، دققوا ووسعوا بهمكم، إن علمه عز وجل بالأشياء الخارجية من باب علم العلة بالمعلوم، فهذه الوجودات هي معلولات للعلة الأولى، وفي نفس الوقت تنتهي سلسلتها في مقام الوجود إليه عز وجل باعتبار تعلقها استمرارا وبقاء كما تعلقت به حدوثا، فكل معلول حاضر بوجوده العيني عند علته لا يغيب عنه، ولو غاب عنه لافتقر هذا المعلول إلى غيره، وهذا الغير لا بد وأن يرتبط به سبحانه، وإلا فيتسلسل وهو واضح البطلان. يعني شنو؟ قلنا أن علم الله عز وجل بالأشياء الخارجية، هذه الواقعة، هو من أي باب؟ من باب علم العلة بالمعلول، صحيح؟ ثبت عندنا ذلك. هذه الوجودات لأنها معلولات للعلة الأولى، فالعلة الأولى تعلم بها بالضرورة القطعية. وفي نفس الوقت كل هذه المعلولات لابد أن تنتهي سلسلتها إلى من؟ إلى واجب الوجود. أنت جئت من أبيك، أبوك جاء من أبيه، من أبيه، من أبيه، إلى أن تصل إلى آدم. آدم من الذي خلقه؟ الله. لابد أن تبقى